شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعضاء مجموعة الخير في شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقف اليوم إن شاء الله مع بقية الأحكام المتعلقة بآيات الحجاب التي انتهى عنها الدرس الماضي، نواصل معها اليوم ابتداء من الحكم الثاني. الحكم الثاني هو ما هو حد العورة بالنسبة للرجل والمرأة. أشارت الآية الكريمة إلى قول الله عز وجل: ويحفظوا فروجهم، إلى وجوب ستر العورة، فإن حفظ الفرج كما يشمل حفظه من الزنا يشمل ستره عن النظر كما بين فيما سبق. وقد اتفق الفقهاء على حرمة كشف العورة، ولكنهم اختلفوا في حدودها، وسنوضح ذلك بالتفاصيل إن شاء الله مع أدلة كل فريق، فنقول ومن الله نستمد العون. أن هناك عورة الرجل مع الرجل، وعورة المرأة مع المرأة، وعورة الرجل مع المرأة وبالعكس. أما عورة الرجل مع الرجل فهي من السرة إلى الركبة، فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل فيما بين السرة والركبة، وما عدا ذلك فيجوز له النظر إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. جمهور الفقهاء على أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، كما صح بالأحاديث الكثيرة. وقال مالك رحمه الله: الفخذ ليس بعورة. وما يدل لقول الجمهور ما روي عن جرهد الإسلامي وهو من أصحاب الصفة، أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟ قد قال لعلي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك. وفي رواية: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. بل إنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعرى المرء ويكشف عورته حتى إذا لم يكن معه غيره، فقال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضى الرجل إلى أهله. وما عورة المرأة مع المرأة فهي كعورة الرجل مع الرجل، أي من السرة إلى الركبة، ويجوز النظر إلى ما سوى ذلك ما عدا المرأة الذمية أو الكافرة، فلها حكم خاص سنبينه فيما بعد إن شاء الله. وما عورة الرجل بالنسبة للمرأة فيها تفصيل: فإن كان من المحارم كالأب والأخ والعم والخال فعورته من السرة إلى الركبة، وإن كان أجنبيا فكذلك عورته من السرة إلى الركبة. وقيل: جميع بدني الرجل عورة، فلا يجوز أن تنظر إليه المرأة، وكما يحرم نظره إليها يحرم نظرها إليه، والأول أصح. أما إذا كان زوجا فليس هناك عورة مطلقا، قوله تعالى: إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وما عورة المرأة بالنسبة للرجل فجميع بدنها عورة على الصحيح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. قد نص الإمام أحمد رضي الله عنه فقال: وكل شيء من المرأة عورة حتى الظفر. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن بدن المرأة كله عورة، لأن بدن المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين. ولكل أدلة سنوضحها إن شاء الله. أدلة المالكية والأحناف الذين قالوا أن المرأة كلها عورة عدا الوجه والكفين، تدل بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فقد استهنت الآية ما ظهر منها، أي ما دعت الحاجة إلى كشفه وإظهاره، وهو الوجه والكفان. وقد نقل هذا عن بعض الصحابة والتابعين. قد قال سعيد بن جبير: إلا ما ظهر منها، قال: الوجه والكف. فقال عطاء: الكفان والوجه. وروي مثله عن الضحاك. واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أسماء بنت أبي بكر وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. وقالوا: مما يدل على أن الوجه والكفين ليس بعورة، أن المرأة تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وتكشفهما أيضا في الإحرام. فلو كان من المرأة من العورة لما أبيح لها كشفهما، لأن ستر العورة واجب. لا تصح صلاة الإنسان إذا كان مكشوف العورة، مثل أن يكشف الريح عن نحرها أو ساقها أو شيء من جسدها. وما يصح معنى الآية، وعليه يصبح معنى الآية على هذا التأويل: لا يبدين زينتهن أبدا وهن مؤاخذات على إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها بنفسه أو انكشف بغير قصد ولا عمد، فلسن مؤاخذات عليه، فيكون الوجه والكف من الزينة التي يحرم إبداؤها. تدل ثانيا بما روي من الأحاديث، من حديث جابر بن عبد الله: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف نظرك. واستدل الشافعية والحنابلة على أن الوجه والكفين عورة بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن، فقد حرمت الآية الكريمة إبداء الزينة، والزينة على قسمين: خلقية ومكتسبة. والوجه من الزينة الخلقية، بل هو أصل الجمال ومصدر الفتن والإغراء. وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها كالثياب والحلي والكحل والخضاب. والآية الكريمة منعت المرأة من إبداء الزينة مطلقا، وحرمت عليها أن تكشف شيئا من أعضائها أمام الرجل أو تظهر زينتها أمامهم. وتأول قوله تعالى: إلا ما ظهر منها، أن المراد ما ظهر بدون قصد ولا عمد. واستدلوا بقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فإن الآية صريحة في عدم جواز النظر. والآية إذا كانت قد نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحكم يتناول غيرهن بطريق القياس عليهن. والعلة هي أن المرأة كلها عورة. وأما المعقول فهو أن المرأة لا يجوز النظر إليها خشية الفتنة، والفتنة في الوجه تكون أعظم من الفتنة في القدم والشعر والساق. فإذا كانت حرمة النظر إلى الشعر والساق بالاتفاق، فحرمة النظر إلى الوجه تكون من باب أولى، باعتبار أنه أصل الجمال ومصدر الفتنة ومكمن الخطر. واستدلوا بحديث علي: يا علي، لا تتبع النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وحديث الخزعمية التي رواه ابن عباس الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيمة، فجاءته امرأة من خزعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. الحديث في حجة الوداع. فجميع هذه النصوص تفيد حرمة النظر إلى الأجنبية، ولا شك أن الوجه ما لا يجوز النظر إليه فهو إذن عورة. الحكم الثالث: ما هي الزينة التي يحرم إبداؤها؟ دلت الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن، على حرمة إبداء المرأة زينتها أمام الأجانب خشية الافتتان. والزينة في الأصل اسم لكل ما تتزين به المرأة وتتجمل من أنواع الثياب والحلي والخضاب وغير ذلك، لما قد تطلق على ما هو أعم وأشمل من أعضاء البدن. الزينة على أربعة أنواع: خلقية ومكتسبة وظاهرة وباطن. فمن الزينة ما يقع على محاسن الخلقة التي خلقها الله، كجمال البشرة واعتدال القامة وسعة العيون. وأنكره بعضهم وقوع اسم الزينة على الخلقة، لأنه لا يقال في الخلقة إنها من زينتها، وإنما يقال هي ما تكتسبه من كحل وخضاب وغيره. والأقرب أن الخلقة داخلة في الزينة، فإن الوجه أصل الزينة والجمال، وبه تعرف المليحة من القبيحة. قد قال تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فإن ضرب الخمار وسدره على الوجه والصدر إنما هو لمنع هذه الأعضاء، فدل على أن المراد بالزينة ما يعم الخلق، فكأنه تعالى منعهن من إظهار محاسن خلقتهن بأن أوجب سترها. وأما الذين حملوا الزينة على ما عدا الخلقة فقالوا إنه سبحانه ذكر الزينة، ومن المعلوم أنه لا يراد بها الزينة نفسها المنفصلة عن أعضاء المرأة، فإن الحلي والثياب والقلطة والقلادة لا يحرم النظر إليها إذا كانت المرأة غير متزينة بها. فلما حرمها الله سبحانه ما حرم الله سبحانه النظر إليها حال اتصالها بدن المرأة كان ذلك مبالغة في حرمة النظر إلى أعضاء المرأة. فهؤلاء وإن لم يقروا بالزينة الخلقية إلا أنهم متفقون على حرمة النظر إلى بدن المرأة وأعضائها، فكان إبداء مواقع الزينة ومواضعها من الجسم منهيا عنهم باب أولى. وأما الزينة الظاهرة فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه ظاهر الزينة الثياب، وقال مجاهد الكحل والخاتم والخضاب، وقال سعيد بن جبير الوجه والكفان، وقد عرفت ما فيه من الأقوال. قال ابن عطية ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المراد أو أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي شيئا وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، وقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر منها على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه. أما الزينة الباطنة فلا يحل إبداؤها إلا لمن سماهم الله تعالى في الآية، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، وهو الزوج والمحارم من الرجال كما سيذكر لاحقا. وقد كان نساء الجاهلية يشددن خمرهن من خلفهن فتنكشف نحورهن وصدورهن، فأمرت المسلمات أن يشددنها من الأمام ليتغطى بذلك أعناقهن ونحورهن وما يحيط بالرأس من شعر وزينة من الحلي في الأذن والقلائد في الأعناق، ذلك قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ننتهي إن شاء الله عند هذا الحد على أن نكمل بقية الأحكام في الجمعة اللاحقة إن شاء الله. صلى الله العلي القدير يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وأتوب بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب